مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ودرس ولقاء هذا المساء عنوانه الهدي والهدايا. قلنا مرارا أننا نتدارس هذه السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم بطرائق مختلفة، فنجعل من هذه العناوين طريقا لنا إلى فهم شيء من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. الهدي والهدايا بينهما حرف العطف الواو، والواو يقتضي الجمع في الحكم ويقتضي المغايرة، فمن الجمع في الحكم المعنى أننا سنتحدث عن الهدي وسنتحدث عن الهداية، والمغايرة تقتضي أن الهدي هو غير الهدايا، فنبدأ بالهدي، لكن يجمع بينهما المفردات القرب في الألفاظ والقرب كذلك في المعنى كما سترى. الهدي ما يساق إلى بيت الله الحرام تعظيما له، سواء كان واجبا أو كان نفلا. النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعظيم شعائر ربه، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله عز وجل سوق الهدي إلى بيت الله الحرام، والله يقول: حتى يبلغ الهدي محله. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت وهو غير حاج، أي بعث هديا مع من حج إلى البيت الحرام، وهو عليه الصلاة والسلام يومها أو عامها لم يكن حاجا، فدل على أن الإنسان يمكن أن يهدي إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام ما ينحر هنالك في البلد الحرام، ويكون له الأجر ولا يلزمه من ذلك حج أو عمرة، كما أهدى نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يحرم عليه شيء مما كان أباحه الله عز وجل له. هذا باب. أما الهدي الذي يتأكد شرعا هو هدي التمتع والقران، فإن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأجمعت الأمة على هذه الثلاثة، والله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى، حج قارنا وأهدى، والآية تدل على هدي التمتع أنه واجب. وبعض أهل العلم يقول يفصل في الدماء التي تراق في الحج، فمنها ما هو واجب وهو هدي التمتع وهدي القران، ومنها ما دم يكون جزاء الصيد، وهذا إذا قتل المحرم صيدا بريا، و من الدماء كذلك دم الإحصار إذا انحبس الإنسان وانقطع عن الوصول إلى البيت، إما لعدو أو لمرض أو لعائق ما لم يكن قد اشترط، ودم وطئ، فمن جامع أهله في رمضان، ومن جامع أهله في الحج فإنه ينجم قبل التحلل، فإنه ينجم عن ذلك أمور، منها أنه يذبح دما. كذلك إذا أتى الحاج محظورا من محظورات الإحرام فإنه ينظر، إن كان محظورا من محظورات الإحرام فقط فإن الله يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومقصوده جل وعلا بالنسك ذبح شاة. وإن كان ترك واجبا فعليه دم، وإن كان قد ترك واجبا فعليه دم. فهذا إجمال ما يراق من دماء في أيام الحج، ويتبع ذلك في عموم المسلمين من غير الحجاج الأضاحي، ويتبع كذلك من أراد وهو حاج أن يهدي إلى البيت ممن حج مفردا أو حج متمتعا أو قارنا وأدى الهدي الذي عليه، ثم أحب أن يضيف إليه هدي تطوع، فهذا لا حرج فيه البتة ما دام قد جاز لغير الحاج أن يهدي تطوعا، فمن باب أولى أن يهدي من كان حاجا. نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت آخر عهده بالناس في محفل عظيم وموئل كريم، إذ أنه توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع من العام الذي دخل عليه بعد حجة الوداع. هذا ما يتعلق بالهدي. وهو عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 ناقة وأشرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فيها. فلما وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم نفر إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى ثم بدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر ثم أتى المنحر فنحر 63 من هديه بيديه صلى الله عليه وسلم، نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وهو عليه الصلاة والسلام تقرب إليه أرسالة أي أفواجا، فكنا أي النياق طفقنا يزدرفن أيهن يبدأ بها. ولهذا قال العلماء في ذلك قالوا فانظر هذه نياق عجماوات تقرب إليه ليريق دمها ومع ذلك ويفري أوداجها ومع ذلك تتزاحم إلى يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فنحر 63 بيده ثم جعل الباقي لعلي يكمله، فأكمله علي 100 ناقة، إذ نحر علي 37 ونحر نبينا صلى الله عليه وسلم 63، وهي عمره الطاهر الشريف إذ توفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة. من هذا كله تفقه ما يكون من الهدي، والهدي من شعائر الله العظام واستسمانه وتعظيمه، كل ذلك من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. ربنا عز وجل يقول هذا ما يتعلق أيها المبارك بالهدي، وقد علمت مكانه وزمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو ينحر نحرتها هنا ومينا كلها منحر وكل أيام التشريق ذبح، أيام ذبح. هذا ما يتعلق بالهدي. أما الهدايا فمفردها هدية، وهي مقبولة طبعا مستحبة شرعا، فإنها تزيل حزازات القلوب وضغائن الصدور وما يقع بين النفوس، وهي مما تعارف الناس عليه من قديم الدهر. قال الله عز وجل عن ملكة سبأ لما قال الهدهد لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، قال الله عز وجل بعد ذلك أنها أخبرت قومها بما بعث سليمان إليها، إنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم إنها استشارت قومها قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال قتادة رحمه الله وهو أحد المفسرين قال قد علمت موقع الهدية من النفوس، قال قد علمت موقع الهدية من النفوس، وهذا حق، فإن الهدايا تقع موقعا عظيما من النفوس، وقد حررنا قبل أنها مستحبة شرعا مقبولة طبعا. ولا ينبغي للمؤمن أن يستقل ما يهديه أو ما يهدى إليه. ومن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح يقبل الهدية ويثيب عليها، وأهدي إليه صلى الله عليه وسلم كثيرا فقبل وأثاب من أهداه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد مر على الأبواء فلقيه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه فأهدى إلى النبي عليه السلام حمارا وحشيا فرده، فتغير وجه الصحابي وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه وحق له. فلما رأى النبي عليه السلام تغير وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي لا نستطيع أن نطعمه لأن الإحرام يمنع الصيد، إذ أن الصيد من محظورات الإحرام الصيد البري. على هذا نقف هنا فنعلم أن الإنسان ينبغي عليه إن رأى في أخيه في من حوله شيئا من التغير عليه لا بد أن يبين الأمر ويجلو الحقيقة حتى لا يقع في النفوس ما يقع ويقطع على الشيطان مراده، فإن إثارة الشحناء والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات من أعظم ما يروم الشيطان أن يقع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كانت تأتيه صفية بنت عبد المطلب، وصفية إحدى أمهات المؤمنين، ولم يكن لها قريب أو نسيب في المدينة لأنها جيء بها من خيبر وهي يهودية أصلا، فليس لها من يدخل عليها كمن يدخل على عائشة من أبيها، يدخل على عائشة أبوها وأخوها وكذلك حفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين. لكن هذه الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم يكن يدخل عليها أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف في المسجد فكانت تأتي فيتحدث معها، فلما أرادت أن تنقلب إلى أهلها إلى بيتها سار معها إلى حجرتها، فمر رجلان فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فتغير وجههما وقال يا رسول الله والمعنى أنا أشك فيك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمقصود أن على المسلم أن يقطع على الشيطان حبائله. فكذلك ها هنا الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو فرح مسرور مغتبط أنه يعطي النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا وهو صيد، فردوا عليه الصلاة والسلام، فلما رأى عليه السلام تغير وجه الصعب بن جثامة قال إن لم أرده عليك، أي ليس غضاضة منك ولا نقصا فيك ولا عيبا جاءنا منك ولا ذما نقوله عنك، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أننا حرم، والبقاء على ما فرضه الشرع وعلى ما نهى عنه الشرع أصل عظيم لا يتركه الإنسان من أجل الناس، لكن ينبغي للإنسان أن يبين موقفه ويجلو الحقيقة عن حاله حتى لا تظن به الظنون. وقد كان عمر رضي الله عنه أرضاه ينهى الرجل أن يجعل نفسه في موقف يظن فيه ظن السوء. المراد منه الحديث هنا كله عن قضية الهدايا ووقعها على النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه المقوقص عظيم القبط في مصر هدايا، فقبلها عليه الصلاة والسلام رغم أن الذي أهداها كافر، كما أنه لما كان يوم خيبر قربت له شاة من إحدى عجائز يهود فقبلها، لكنه لما طعمها أمر أصحابه أن يتوقفوا وقال إن الشاة تخبرني أنها مسمومة، فامتنع بقية الصحابة عن الأكل. وليس المقصود الخوض في هذا الأمر في قضية ما تعلق من طعام النبي صلى الله عليه وسلم من طعام وسلم للشاة، لكن المقصود كيف أنه قبل الهدية من يهودي وقبل اليهودية من أحد زعماء الكفر. فمثل هذا لا يثرب على المؤمن في قبوله إلا إذا علم أنه يراد منه ترك الدين أو النيل منه أو أن يتخلى الإنسان عن معتقد أو عن أمر بمعروف أو عن نهي عن منكر، فهذا خرج عن كونه هدية، هذا أصبح إما رشوة كما هي هدايا العمال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أن نهى أن يهدي من كان مرؤوسا إلى رئيسه. لكن ما يغلب على الظن أن المراد به المراطفة والمجاملة وإذهاب حزازات النفوس فهذا يقبل ولا ريب، حتى لو كان الذي أهداك كافرا، كما يجوز لك أن تهدي إلى الكافر وكما تقبل منه تثيب عليه وتعطيه، وربما كان ذلك سببا في قبول دعوتك ولزوم ما أنت فيه من الحق والأوبة أو العودة أو الدخول في دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما زال الناس منذ أن كانوا يهدي بعضهم إلى بعض، وقد قال الأول لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا وما فيها، وهذا شيء من المبالغة كما تعلم. نعود الآن نربط ما بين الهدايا والهدي. فلما كان الذبح من أعظم ما يدل على الاستكانة والاستسلام لمن يذبح له، شرع الله عز وجل أن يكون الهدي إلى بيته العتيق بهيمة الأنعام تراق دماؤها من أجل الله تعظيما له. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان إذا أدرك هذا علم لما تعبدنا الله عز وجل بأن نتقرب إليه بنحر بهيمة الأنعام. ولهذا جاء الحديث أنه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذه أمور تعبدية محضة لا تصرف إلا لله عز وجل وحده. قال الله عز وجل يخاطب سيد خلقه وخيرة رسله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تقام ولا يتعبد بها إلا الله، فكذلك مثلها النحر لا يكون الذبح إلا إجلالا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلهذا جعل العلماء التسمية على ما يراد إهراق دمه جعلوه أمرا واجبا، فمن تعمد ترك التسمية على زكاته لم تقبل زكاته، ولا يعد ذلك ما ذبح لا يعد طعاما طيبا، لأن كلمة ذكاء معناها الريح الطيبة، تقول رائحة ذكية. فكذلك إذا قرنها الإنسان باسم الله أصبحت ذكية مقبولة تطعم. وأما إن كانت إن كان الإنسان يتعمد ألا يذكر اسم الله جل وعلا على أضحيته أو على طعام بيته أو على ما أباح الله عز وجل لنا أن نهرق دمه، فإن ذلك يعد ميتة لا يجوز أكلها ولا الإطعام منها البتة. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالهدي وما يتعلق بالهدايا، جمعنا بينهما كما ترى في دراسة لسيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فعرفنا من ذلك شيئا من طريقه إلى الحج في حديث الصعب بن جثامة، وعرفنا كذلك حاله صلى الله عليه وسلم مع تعظيم شعائر الله، كما مر معك من أحوال متغيرة متباعدة متقاربة في آن واحد تنبئ عن سيرة سيد الخلق وأكمل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.